السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا أم صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا شيخ. زوجي كلفني أن أسألك، لأنه لا يتقن الكلام اللغة العربية الفصحى. عنده سؤال من فضلك.
نعم.
هو زوجي يعمل وسيط لبيع الأراضي، وعرض قطعة من الأرض على مشتري. في البداية أبدى هذا المشتري اهتمامه بشراء الأرض، ثم تراجع، وبعد بضعة شهور اشترى نفس الأرض من خلال وسيط آخر عرض عليه نفس الأرض. بعد علم زوجي بهذا الأمر، طالب هذا المشتري، قال له: أنا الوسيط الأول، أنا الأحق بي، أنا الذي رشدتك إلى هذه الأرض، أنا الأحق بهذه العمولة التي هي كان المبلغ 700,000 درهم. رفض إعطاءه هذا المبلغ، وقال له: أعطيك 200,000 درهم. وعندما تبين لزوجي أنه لا يريد إعطاءه المبلغ كاملا، قال له: تعطيني 400,000 درهم. فرفض المشتري. بعد ذلك استفتى زوجي أحد العلماء، وقال له بأن الوسيط الأول الذي هو زوجي هو الأحق بالعمولة كاملة. عندما أرسل زوجي الفتوى للمشتري، قال له: لن أعطيك العمولة كاملة، بل أعطيك 400,000 درهم التي اقترحتها علي عند لقائنا. ورفض كذلك أن يذهب مع زوجي إلى الكاتب العدلي ليضمن زوجي عمولته من صاحب الأرض الأصلي، لأن العمولة تكون من البائع والمشتري. وطلب منه زوجي أن يذهب معه إلى الكاتب العدلي كي يضمن حقه، لكنه رفض. وبذلك ضاعت على زوجي العمولة لصاحب الأرض الأصلي، العمولة الأخرى ضاعت عليه. سؤال زوجي الآن: هل يجب على هذا المشتري أن يعطيه العمولة كاملة، أم فقط 400,000 الذي اقترح زوجي في الأول والمشتري رفض أصلا في الأول؟ وهل يجب عليه تعويضه في العمولة التي ضاعت عليه من قبل صاحب الأرض الأصلي؟ هذا هو السؤال يا شيخ.
إن شاء الله يا أم صفية.
جزاكم الله خير. أهلا
وسهلا، حياكم الله. تفضلي أمة الله من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أعتذر، يعني هذه المرة الثالثة اللي بكرر نفس السؤال يا شيخ، لي ما الإجابة، يعني يا شيخ ما أعرف هل هي لهجتي لهجة مفصلة يا شيخ
أو لا. أسمع يا أختي الفاضلة، صوتك غير واضح عندي، الله يبارك فيك.
يا شيخ الآن وقت تسمع؟
يعني تفضلي، لا بأس تفضلي.
يا شيخ أنا نفس اللي سألت عن المرأة اللي زوجها فتحوا له مبلغ وجمعوا لها مال،
ايش الجديد في هذا؟ هذه ثالث مره تسالين.
ايوه يا شيخ، انت اخر مره انا سالت قلت لي ما دام اخوتها اسقطوا حقهم، هم مو اخوتها اللي اسقطوا حقهم، انا اخبرتك ان عليهم ديون من حد البناء والمرض، فكانت تبددهم يقولون
أعيد السؤال من جديد لو سمحت. اعيد السؤال،
يعني سؤال كاملا.
اي كاملا، اعيد السؤال كاملا
يا شيخ. مثل ما اخبرتك هذه المبادره، وان ما عنده زوج ولا ابناء، ولا ما عندها أبناء ولا عندها أب ولا أم، كلهم يعني أبوه وأمه متوفيين.
أيوة.
وعنده زوجة صدق وإخوة بنات ورجال.
طيب.
وكان عليهم ديون من قبل ما يمرض حق بناء البيت حقهم.
طيب.
وعليهم ديون أيضا، كانت زوجته تأخذ ديون لما كان مريض، يعني كانت ظروفهم صعبة. وصرفت من هذا المبلغ، لأن العملية كانت مستحيلة، فكانت تصرف من هذا المبلغ للعلاجات وللمشاوير أيضا والسكن، لأن ظروفهم صعبة، فكانت تأخذ من هذا المبلغ.
يعني زوجة هذا المريض تأخذ من هذا المبلغ وتصرف على البيت.
أيوة، كانت طيب. تصرف على زوجها لما كان مريض.
طيب.
يا شيخ، طيب توفى زوجها وكانت
طيب.
خرجت من هذا المال بيوم الوفاة، بيوم عرفة صدقة أيضا.
طيب.
وعليهم ديون مثل ما أخبرتك، فكانت لما تخرج هذا الدين يقولونها أصحاب هذا الدين إحنا ما نريد هذا المبلغ، نريده يعني مسامحين هذي، يقولون هذا المبلغ لك.
يعني هي الآن تريد أن تسدد ديون زوجها من هذا المبلغ؟
أيوة، سددت في ديون سددتها، فقالوا لها إحنا ما نريد هذا.
أسقطوها. طيب.
هذا نريدها لك أنت.
أسقطوها. طيب.
تسأل هل هذا المبلغ، هل هذا المبلغ تقول لي أم إني خطف أبو الشركة؟
يعني الذي تبقى من المبلغ الذين أسقطوا الدين، أصحاب الدين قالوا لا ما نريد.
أي ما نريد.
الآن بقي هذا المبلغ تسألين عنه، هذا المبلغ لمن؟
كيف يعني شيخ؟
يعني أنت بعدين أذكر الآن بأن قلت بأن إخوان الزوج قالوا إحنا ما نبغى شيء، صح ولا لا؟
لا لا يا شيخ، أنا اللي سألت قلت لك هذا الكلام أصحاب الدين اللي قالوا ما
أصحاب
نبغى
الدين فيه. طيب وبعدين؟
نعم يا شيخ، أخوتها الآن مهم عارفين أنها شركة لسه، يعني بغينا نكمل للفتوى يا شيخ حتى نخبرهم أنها شركة.
أي يعني الآن اللي أسقطوا أصحاب الدين، الدين حق زوجها مش حقها هي.
أيوة قالوا هذا ليش أنت ما نريده، أصحاب الدين يعني ليش هي تسأل هل شق هذا المبلغ في الشركة أم أبنى.
يعني قالوا لها هذا الدين ما نريده، خذي أنت.
أيوة خذي هذا الفلوس اللي جبتيها أنت، خليها مع فلوس.
آه يعني بهذه الصيغة قالوا خذيها أنت.
نعم نعم يا شيخ. وأيضا سؤال باقي، فهي تسأل يعني هي معها بيت في مجلس رجال يعني ما في نوافذ، فهي تسأل ما عندي زوج ما عندي أبناء، فهل أقدر يعني أخذ من هذا المال حق الشركة وأجيب نوافذ للبيت وأصلح المجلس أو لا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
أتمنى يا شيخ فهمتني، يعني أنا قد منحرجة منك.
إن شاء الله لا الأمور طيبة إن شاء الله، بارك الله فيك. مرحبا أختي، مرحبا. فضل يا أم زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ، لو المرأة صلت الصبح وجلست في مصلى هل تحصل على الأجر مثل الرجل في المسجد على أجر العمرة والحج؟ لأن الشروق وصلت بعد الشروق.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا دائما الحمد لله يعني بقيم الليل وبستغفر بالأسحار ومحافظة على أذكار الصباح، هل في فترة الحيض يجوز لي أن أضع منبه لأجل أقوم للاستغفار وأذكار الصباح أم ما يجوز؟
في الليل يعني؟
في الليل أضع منبه يعني قبل الأذان بعشر دقائق لأجل الاستغفار في فترة الحيض، وبعد الأذان أجيب أذكار الصباح وأرجع أنوم، هل الفعل ده جائز؟
إن شاء الله.
في فترة الحيض.
نعم نعم واضح، جزاك الله خير. مرحبا. تفضل يا سامي.
السلام عليكم، كيف حالك؟
السلام وبركاته.
سؤالين شيء.
تفضل.
بخصوص سفر المرأة من غير محرم، أتوقع أنه تكرر عليك السؤال هذا كثيرا، لكن هناك من يقول أن سفر المرأة بمفردها في طريق بري يعني وهي تقود السيارة لوحدها من غير وجود رجال آخرين جائز، فهل هذا هو المعيار؟ يقول أنه يجب أن يكون هناك يعني متى يكون حرام ومتى يكون يجب وجود محرم، أن يكون هناك رجال آخرين، لكن إذا سافرت لوحدها في طريق بري من غير وجود أي رجل ويتقود السير بمفردها هذا جائز، هل طيب. هذا صحيح؟
طيب.
السؤال الثاني شيخ، الوالدة كنا أنا وياها مسافرين في طريق سريع بري ودخلنا أحد المحطات، أكرمكم الله، دخلت أحد الحمامات يبدو أنه كان مقطوع الماء فاستجمرت استعملت المنديل، فلما خرجت اتضح أنه المويه مقطوعة فقط عن الدورة المياه هذه فقط، لكن المياه موجودة بشكل عام، فكملت كوضوء فقط يعني تجددت فقط وراحت تصلي، فتسأل هل هذا يجوز أم ترجع مرة ثانية تنظف
إن شاء الله
بالماء؟ شكرا لك يا شيخ.
مرحبا يا سامي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا على هذا البرنامج. راح واطمئنان.
الحمد لله.
ومبارك علينا وعليكم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يحفظنا
على الأمة الإسلامية.
يا رب. جزاك الله.
عندي كم سؤال لو سمحت شيخنا. الشيخ احنا نعرف كل ما كان العبادة فيها مشقة تكون أجرها أعظم. هل الحج والعمرة إذا كانت في فصل الصيف أجرها أعظم؟ وكذلك السفر إلى مكة من خلال السيارة تكون أجرها أعظم؟ وهل يجوز الواحد يتعمد يجيب المشقة على نفسه حتى يكسب أجر أكثر؟ وهل هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الثواب على قدر المشقة؟
طيب.
والسؤال الثاني الشيخ، احنا نعرف كل ما زدنا في العبادة أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا زدنا في العبادة أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة ما بين المغرب والعشاء والدعاء والصيام أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نأثم إذا زدنا في العبادة أكثر من الرسول؟
شيخ،
احنا ما نقول انه احنا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم او نكون افضل من عند حاشاه، ولكن تقرب من الى الله عز وجل ورسوله. طيب. ورسولنا كما نعرف ان الرسول معصوم من الذنوب والخطايا، والله غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، فهل نأثم اذا زدنا في العباده؟
طيب يا محمد،
جزاكم الله خير.
مرحبا، جزاكم الله خير. حياكم الله. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. عندي سؤال من الأخت عزيزة من مصر، من أخواتنا من الصم، أرسلت سؤالها عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. عزيزة تقول بأن والدتها توفيت وتركت بيتا وقاموا إخوتها فتوزعوا هذا البيت، ووالدها حي لكنه لديه خرف، تقول ولم يعطوا الوالد نصيبه، هل فعلهم صحيح؟ عزيزة من مصر، بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. بالنسبة للبيت الذي خلفته الوالدة تركة، يقسم كالتالي: أولا يعطى الأب نصيبه وهو السدس، يعطى للأب حتى ولو كان خريفا فيه زهايمر لا عقل له، لا بد أن يفرض له النصيب، هذا حق الوالد. والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فلعل إخوتك غفلوا عن هذا الأمر، نبهيهم على هذا وقولي لهم هذا حق الوالد، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، ولا يجوز لأحد أن يقول والله الوالد خرف، الوالد فيه زهايمر، الوالد فيه جنون، ما يجوز. المجنون يملك المال ويقوم وليه على التصرف بالمال، الصبي الصغير يملك المال ويقوم وليه بالتصرف فيه وفق مصلحة الصبي، والمجنون كذلك وفق مصلحة المجنون، واضح؟ لذلك يجب عليهم أن يعيدوا القسمة وأن يأخذوا من كل واحد النصيب الأب الذي هو السدس. أم صفية من المغرب طبعا تسأل نيابة عن زوجها، تقول بأنه يعمل وسيط عقاري، عرض أرض للبيت، وعفوا عرض أرضا للبيع وجاء مشتري لكنه يعني تركها وما أخذ هذه الأرض، ثم بعد ذلك تفاجأ وإذا به يشتري الأرض من وسيط آخر، ثم صارت خصومة بينه وبين هذا الرجل، وقالت بأن الرسوم هذه أو النسبة 700,000، قال سأعطيك 200,000، ثم زاد إلى 400,000، لكن زوج الأخت أم صفية رفض، وتقول واستفتينا أحد العلماء وقال بأن الحق للأول وشيء من هذا القبيل. طبعا تقول يعني كلما حاول أن يسجل هذا الشيء عند الكاتب تقول أنه يرفض وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني بالنسبة لحق الزوج كيف، هل يضيع أم ماذا؟ أختي أم صفية بارك الله فيك، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، وهذا الحديث فيه بيان حق المسلم على أخيه المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعتدي على حق أخيه لا في البيع ولا في الشراء ولا في السوم. ولا شك بأن السمسرة نوع من المعاملات، فإذا كان زوجك فعلا سمسار وهو وسيط عقاري ثم عرض أرضا للبيع وقام آخر فأغرى هذا المشتري، أغراه وقال له يعني عندي انفعني أنا وأنا أستفيد منك، حرام عليه. وبالنسبة لهذا الرجل الذي اشترى أيضا لا يجوز له أن يترك الوسيط الأول رغبة عنه إلى غيره لمحاباة معينة أو شيء من هذا القبيل، لأن هذا يورث البغضاء والحسد ويوغر الصدور كما هو حاصل الآن، ومن مقاصد الشريعة بل من أعظم مقاصدها تأليف القلوب لا تنفير القلوب. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة لي ما ذكرت بأن فوت على زوجك العمولة من البائع أيضا كما فوت عليه العمولة منه هذا المشتري، لا شك بأن هذا خطأ، ويجب على المشتري أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست دائمة وأن الله تعالى سيحاسبه فلا يلقى الله مفلسا. ولهذا يعود مثل ما حصلتم على الفتوى والفتوى الصحيحة فيما ظهر لي أن الحق لزوجك على ما صورتي، وإن كانت المسألة خصومة على ما صورت من جهة الفتوى والإخبار الإخبار، لكن من جهة الخصومة ممكن لزوجك يرفع قضية عند المحكمة، وأتوقع بأنه يكسبها إذا فعلا أثبت ذلك بالأدلة والبينات التي لديه. ورسالة إلى هذا المشتري أن يتقي الله وأن يعطي زوجك حقه، وكذلك البائع يعطي زوجك حقه، والثاني ليس له شيء لأن الحق للأول الذي هو زوجك. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن، طبعا أمت الله رجعت تسأل من جديد، تقول بأن هناك مبادرة لجمع مبلغ مالي لرجل كان مريض، وهذا المال صرف عليه في حياته، صرف بعض هذا المال في حياته، ثم بعد ذلك توفي لأن مرضه كان مرض عضال، وبقي مبلغ مالي. تقول زوج هذه المرأة بأن عليه ديون. تقول هي أنفقت من هذا المال على البيت، ثم بعد ذلك لما ذهبت لتسدد الديون منهم من أخذ الدين ومنهم من قال لا خذي لك، كما فهمت من الأخت أمت الله قالوا لها خذيه لك، وكأنهم أسقطوا الدين أو وهبوها هي الدين، والذي يظهر أنهم وهبوها الدين يعني سداد الدين أصبح لها. في هذه الحالة يا أخت الفاضلة يكون هذا المبلغ لها، يعني ما دام الآن وهبوا الدين لها كأنهم قبضوا منها المال ثم قالوا خذي هذه مساعد، بهذه الصورة أخذوا منها سداد الدين ثم أرجعوا لها قال خذيه لك، واضح. وبالنسبة لإصلاح البيت من هذا المال، ما دام أن هذا المال أصبح إذا كان الإصلاح في حياة زوجها لا حرج، أما إذا كان بعد حياة زوجها فإنه هذا المتبقي من هذا المال الذي الذي هو خارج مسألة الدين الذي قبل قليل، هذا حق للورثة حتى لو كان في تصريح لمسائل المجالس وكذا، إلا أن تستأذن الورثة تقول بقي من نصيب أخيكم هذا المبلغ نريد أن نصلح فيه البيت، تأذنون ولا لا؟ إذا قالوا أذن الحمد، ما أذنوا خلاص يقسم، وهي يعني يفتح الله عز وجل عليها ويأتي من يساعدها. بارك الله فيك. الأخت أم زينب من السعودية بارك الله تسأل عن المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الصبح تذكر الله حتى تشرق الشمس وتصلي، تقول هل تأخذ الأجر؟ أختي أم زينب بارك الله فيك، الجواب نعم بالنسبة للمرأة، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولذلك تبقى في مصلاها، فإذا صلت المرأة الصبح وجلست في مصلاها تذكر الله عز وجل ثم بقيت حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح يعني بعد ربع ساعة تقريبا فتقوم فتصلي ركعتين، يرجى لها أن تنال هذا الأجر، يرجى لها أن تنال هذا الأجر لأنها أتت بالذي جاء موصوفا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم زينب بن السعودية تقول أنا دائما الحمد لله أقوم الليل وأستغفر وآتي بأذكار الصباح، تقول في فترة الحيض يعني هل لو أنني وضعت المنبه على وقت قيام الليل لأجل الاستغفار ثم البقاء إلى البقاء بعد ذلك لآتي بأدعية الصباح أذكار الصباح، تقول هل هذا جائز؟ الجواب نعم يا أختي زينب بارك الله فيك، أنت ما دام أنك تعودت على قيام الليل ثم في فترة الحيض لا تصلين ولا تمسين المصحف، نعم تقومين الحمد لله وتذكرين الله سبحانه وتعالى وتستغفرين تكثرين من الدعاء، هذا أفضل وقت الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، فتكثرين من الدعاء وتسألين الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، ولو قرأت شيء في كتب العلم أيضا هذا من قيام الليل ما دام أنك ممنوعة من الصلاة للحيض، تقرأين في كتب العلم، تستغفرين، تكثرين من الدعاء، من ذكر الله عز وجل، لك الأجر، الأجر العظيم. وهذا أيضا يعينك على بقائك على يعني عادتك الطيبة السابقة وهي قيام الليل، وتألفين هذا الشيء حتى تقومين وأنت في هذه الفترة لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. سامي من السعودية يقول: بالنسبة لسفر المرأة من غير محرم، يقول: أنا سمعت إلى أجوبتك، لكن يقولون بأن المرأة لو سافرت بمفردها عبر طريق لوحدها، يقولون هذا لا بأس به ما دام أنه ليس هناك رجال آخرين. أخوي سامي من السعودية بارك الله فيك، وهذا هذا حقيقة من أعجب ما سمعت، هذا من أعجب ما سمعت. أولا بالنسبة للمحرم للمرأة في السفر مشروع بإجماع العلماء، بإجماع العلماء يقولون مشروع، ما في أحد من العلماء يقول بأن المحرم غير مشروع للمرأة إذا سافرت، كلهم يقولون المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهو إما يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد كأبن أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو مثلا ابن. المسألة الثانية اختلفوا بعد ذلك، هل المرأة لها أن تسافر من غير محرم، يعني لها أن تسافر من غير محرم؟ اتفقوا بل أجمعوا على أن السفر الذي تتعرض فيه المرأة للخطر ويكون سفرها سفر مخوف لكونها لوحدها أو تقطع مسافات أنه محرم ولا يجوز لها، ما يجوز لها. استثنوا حالة واحدة، حالة الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، قالوا نعم، لأن تقابلت مفسدتان فترتكب إحداهما لتفويت، ترتكب الصغرى لتفويت العظمى، العظمى بقاءها في بلد الشرك، والمفسدة هذه أنها تسافر من دون محرم وإن كانت مفسدة فأمام الكبرى هذه تكون صغيرة. واضح يا أخوي سامي؟ هذا من حيث الإجماع العلماء على أن ما تسافر سفر فيه خطر على عرضها ونفسها ودمها وكل ما هو من ضروريات حياته. المسألة الثالثة اختلفوا في السفر المرأة مع رفقة مأمونة، يعني قالوا رفقة ما معنى رفقة مأمونة؟ مجموعة نساء مجموعة حريم يسافرون جميع، اختلفوا في هذا، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز حتى ولو كان مع رفقة مأمونة، ما يجوز، قالوا حتى ولو كان مع رفقة مأمونة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ومعلوم بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يسافرون مجموعات، قبائل، قوافل، يعني مجموعات، قال ما تسافر إلا مع ذي محرم، وكانت الدنيا أمان في ذاك الوقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. والحرمة لما تحج أو أخوي سامي تحج لوحدة على رجليها؟ لا، مع قافلة، قافلة مأمونة وفيها خفارة وفيها حراسة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز مع رفقة مأمونة، واستدلوا بآثار واستدلوا بأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما يكون في آخر الزمان، والآثار هي حج الصحابة، عفوا حج أمهات المؤمنين لما حججنا ما كان معهن محرم، ولكن هذه أمهات المؤمنين، واضح؟ هذه المسألة اللي يبحثون. بل أزيدك، يقول هؤلاء الذين يقولون مع رفقة مأمونة، يقول لا بد من شرط أمن الطريق، يعني لا بد يكون الطريق آمن. بربك أخوي سامي، الحرمة اللي تسافر وحدها ها، هل يعني تقطع مسافات 500 كيلو 600 كيلو وحدها في السيارة آمنة؟ ما يمكن، تصير مطمع للصوص والختلة والمجرمين، ولصوص حتى يمكن يعني أناس قد ينتبهون لمثل هذا وهم أصلا ما خرجوا لقطع الطريق ولا خرجوا لشر ولا شيء، ينتبهون كون المرأة لوحدها تقطع الطريق. هذا غريب اللي قلته، ما أدري من اللي قاله إنه والله إذا كانت لوحدها من دون رجال يجوز لها، هذا والله من العجائب، ها سامحني. لذلك أخوي الفاضل هي مسألة مثل ما ذكرنا، ولذلك وبعدين في مسألة ثانية نبهت عليها أنا سابقا، أنه بعض النساء تسمع مثل هذا الكلام تقول والله العلماء بعضهم يقول يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونة ولا تستأذن زوجها. يعني أنا ذكرت قصة واحد يقول تفاجأت ولا والله الحرمة تتصل بي تقول والله أنا مسافرة مع أهلي رايح الخارج. ليش يا بنت الحلال؟ قالت يقولون مع رفقة مأمونة والحمد لله مع الأهل. وفي شخص يقول زوجته ذهبت مع نساء صديقاتها وما يدري المسكين ما يدري هل هذا لا. وتستدل بفتوى بعض المشايخ تقول والله يقولون مع رفقة مأمونة وصديقاتي مأمونات. هذا كلام، أسأل الله تعالى السلام والعافية. لذلك بعض الناس الآن يختطف الفتاوى اختطاف ويوظفها توظيف على هواه، على هواه مثل هذا اللي ذكرتها أنت. أنا ما أدري من قال بها أن المرأة لوحدها. طيب وين الرفقة المأمونة؟ يعني العلماء يقولون رفقة مأمونة أمن الطريق. وين الرفقة أصلا هم يقولون رفقة مأمونة. بعض الفقهاء اللي في هذا المذهب يقولون أمن الطريق، لأن قالوا أصلا يعني رفقة مأمونة كافية، لكن زادوا شرط من باب الحرص أن يكون الطريق آمن. بارك الله فيك يا سامي، تفضل يا أم محمد. أم محمد
ألو،
تفضلي.
الله يخليك. عندي اثنين سؤالين.
أها،
الله يكرمك إن شاء الله. أنا عندي ولدي صغير يعني صف سابع، فنحن ساكنين يعني جنب المسجد، المسجد قريب شديد. فأنا من أكون عاوزة أصلي بسمع يعني صوت الصلاة بتلخبط، فهو قام قال لي يجوز إنه تصلي أنت مجرد ما الأذان يأذن أو بعد ما الناس يخلصوا الصلاة.
أيوة،
ده السؤال الأول. والسؤال الثاني يعني في وحدة أنا قلت لا والله ما بدخل تاني بيتك، وسبحان الله يعني حصل لها وفاء عزة يعني ودخلت بيتها، فيتحسب علي إنه يعني أصوم 3 أيام ولا ما بيتحسب علي؟
إن شاء الله محمد،
الله يخليك، شكرا لك دعواتك. الله يخليك،
الله يحفظنا وإياك. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذبيحة العقيقة حق الطفل هل توزع مثل ذبيحة الأضحية يعني 3 أقسام؟
إن شاء الله.
ولا لها طريقة ثانية؟
إن شاء الله.
وإذا تأجلت عادي، تأجلت أكثر من 2 شهر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا،
أهلا وسهلا،
حياكم الله. طيب أخوي الأخ سامي من السعودية يقول كنت أنا والوالدة مسافرين في طريق بري، يقول وقفنا عند محطة من المحطات، دخلت الوالدة دورة المياه، يقول بأن ما وجدت ماء في دورة المياه واستجمرت بالمناديل الورقية، يقول لما ظهرت تبين بأن المراحيض هذه ما فيها ماء ولا الماء موجود برا، ويقول بأن توضأت وضوء عادي وصلت. يقول هل يلزمها أن تروح تستعمل الماء؟ أخوي سامي بارك الله فيك، بالنسبة لما فعلته الوالدة صحيح ولله الحمد، وما في حاجة أنها تستنجي مرة ثانية ما دام أنها استجمرت بالمناديل الورقية. بل أزيدك وأزيد الوالدة علم، لو أن الوالدة دخلت دورة المياه وقضت الحاجة ثم استجمرت والماء موجود، مهم مقطوع موجود، يجوز. أهم شيء يكون 3 مسحات، يعني من استجمر فليوتر في الحديث الصحيح، من استجمر فليوتر، يعني 3 مسحات منقيات بحيث أنه ما يبقى يعني أثر للخارج من السبيلين، واضح؟ والماء موجود ما فيها شيء، بل كان بعض الصحابة يستجمرون مع وجود الماء، فطمن الوالدة وقل لها أمورها طيبة ولله الحمد والمنة. أم محمد من العراق تسأل تقول يعني بالنسبة يعني المسلم بالنسبة للعبادة من حيث الأجر والمشقة، تقول مثلا هل كلما عظمت مشقة العبادة عظم الأجر؟ وهل الإنسان يتقصد يعني المشقة في العبادة حتى ينال الأجر؟ وضربت مثل تقول يعني في مثلا الحج في الصيف والعمرة أيضا، يتقصد الإنسان العمرة في الصيف الحر الشديد حتى ينال الأجر، تقول هل هذا يعني التصرف يكون صحيح؟ وأيضا سألت عن حديث يعني الثواب على أجر المشق. أختي محمد من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعبادات والطاعات، ما من عبادة إلا وفيها مشقة محتملة، يعني أي عبادة فيها نوع مشقة، لكن هذه المشقة محتملة. والشريعة الإسلامية ما يمكن أبدا أن تفرض عبادة فيها مشقة تخرج عن الطاقة وعن الاستطاعة، ما يمكن أبدا. لهذا قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك الشريعة شريعة يسر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحيانا قد تطرأ المشقة على بعض الأفراد في عبادة الأصل أنها لا مشقة فيها، يعني إلا مشقة محتملة، إلا مشقة محتملة، مثل الصيام. تشوفين الناس، بعض الناس سبحان الله الصوم شديد عليه بينما بقية الناس عادي. لماذا؟ إما لبنيته الجسمانية، إما لأمراض عنده مثلا، إما لعدم تحمل، هذا موجود. مثل الصلوات، أحيانا بعض الناس عنده الصلاة يعني فيها مشقة، وبعض الناس يتلذذ بالصلاة وكثرة الصلاة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لذلك أختي الفاضلة، أحيانا يقال بأن أحيانا قد تطرأ المشقة على بعض أفراد المسلمين، وإلا الأصل أن العبادات نعم فيها مشاق لكنها محتملة. الشيء الآخر، العبادة كلما حصل فيها مشقة فإن الأجر يزيد، فإن الأجر يزيد. والدليل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك، على قدر نصبك يعني تعبك. فلذلك إذا مثلا بعض الناس الآن الصيام شاق عليه، لا شك بأن الأجر أكثر وأكبر ما دام أنه اتقى الله عز وجل وصام. كذلك الحج والعمرة، أصلا الحج والعمرة سماهما النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. في حديث عائشة قالت: يا رسول الله، ألا نجاهد مع الرجال؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لماذا؟ لأن الحج والعمرة فيها انتقال من الوطن إلى مكة المكرمة، الحج والعمرة فيها مشقة بدنية، الحج والعمرة فيهما بذل للمال، الحج والعمرة فيهما حركة هناك. يعني العمرة معروف أين يعني أركان العمرة، الحج أشد وأعظم. لهذا لا شك بأن الأجر عظيم كما ذكرت، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. الأمر الآخر، هل المسلم يتقصد الزمان الذي يشق فيه العبادة لأجل أن ينال الأجر الأعظم؟ الجواب لا، ما ينبغي للإنسان أن يتقصد الزمان الذي يؤثر عليه ويؤثر على يعني ويشق عليه ويكون التحمل شديد لأجل يقول والله أنا الأجر، ما يقصد هذا الشيء. لكن إن حصل صبر، إن حصل صبر. لهذا مثلا يجي واحد يقول والله أنا أريد أن أسافر في الشهر الفلاني الذي تكون فيه درجة الحرارة 50 مثلا، لماذا يا فلان قال حتى أنا الأجر؟ نقول أخطأت، ما ينبغي لك أن تقصد هذا الشيء. ربما نسأل الله العافية، ربما ما تستطيع العمرة ولا ما تستطيع العمرة، الحج وقته معروف، ما تستطيع العمرة. لماذا؟ قد تتعطل، قد تمرض، وقد يحصل لك من الإرهاق. ولو أديت العمرة لا تؤديها مثل حال الذي يأتيها مرتاحا ولديه نشاط وقوة، واضح؟ لهذا الإنسان ما يتقصد الشيء الذي يشق عليه، لكن إن حصل صبر. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تسأل عن يعني الزيادة في العبادة على القدر الذي كان يعني يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا تقول لو صلينا ما بين المغرب والعشاء إلى آخر ذلك. تقول أنا لا أقصد يعني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقصد كذا. تقول ما حكم ذلك؟ إنما أريد القرب إلى الله. أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك، أولا لابد أن يستقر في قلب كل مسلم أنه ليس هناك أحد أحسن عبادة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتوسط وإتمام، كان يتوسط في العبادة مع إتمام صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر الأول. ولذلك نحن نقتدي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عباداتنا وفي جميع أمورنا وشؤوننا. لهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والله جل وعلا أمرنا بطاعته وباتباعه. لهذا لابد أن يستقر في نفس كل مسلم أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يفوق النبي صلى الله عليه وسلم في التأله والتنسك والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كانت باعتدال وبإتمام وبإكمال صلوات ربي وسلامه عليه، وهو هديه أكمل الهدي الذي دائما كان يقول عليه الصلاة والسلام إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أخت الفاضلة، بالنسبة للزيادة في العبادات على قسمين، زيادة مبتدعة وزيادة مشروعة. الزيادة المبتدعة أن يأتي الإنسان بعبادات لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في أصلها ولا في وصفها. كيف لا في أصلها؟ ينشئ عبادة معينة مثلا ويقول أريد أن أتقرب إلى الله بها ولم يأتي ذكر لها لا في القرآن ولا في السنة، نقول هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، واضح؟ طيب كيف وصف العبادة؟ أن يأتي بعبادة مشروعة في أصلها لكن يزيد في عددها أو يؤديها على هيئة أو حالة معينة مثلا يخالف فيها هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه العبادات المبتدعة، أن الإنسان يزيد يعني يأتي بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل ما لم يأتي به الرسول فهو ليس من دين الله حتى لو كانت صورته صورة عبادة. ولهذا قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما المشروعة فهي ما جاء مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، واضح؟ فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع فليوتر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة كما تقول عائشة في رمضان وغير رمضان، لكن كيف كان يصليها؟ يصليها حتى تتورم قدمه، يصلي 4 ركعات تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، الحسن والطول، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، يعني كان يطيل الصلاة مع الإتمام والحسن حسن الصلاة. لو جاء رجل أو جئت أنت يا محمد قلت والله أنا أبغى أصلي 21 ركعة، ما لا بأس. لماذا؟ لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى. تقول والله أبغى أصلي 100 ركعة، نقول لك خير على خير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، واضح؟ عندك الآن الأوقات التي هي غير أوقات النهي، في عندنا 5 أوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، وبقية الأوقات يجوز الصلاة فيها. فحبيت أنت تتنفلين بين المغرب والعشاء تصلين من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، جائز. لماذا؟ لأن هذا مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفعله كما في حديث حذيفة وغيره. عندك صلاة الضحى 2، حبيت تزيدين إلى 12 ركعة، 14 16، جائز ما دام أنك في غير وقت النهي. فهذا مشروع يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ولكن لا تعتقدين بأنك ستأتين بشيء يعني أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت يعني صلاة متوسطة ومعتدلة بإتمام، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله تختلف عن من هو دونه عليه الصلاة والسلام. ودخوله في هذه الصلاة كمثال، طبعا أنا أضرب كمثال، ليس كبقية الناس لما عند النبي صلى الله عليه وسلم من العلم بالله ولما جبله الله عز وجل عليه ولما في قلبه من الطهارة والنقاء والصفاء عليه الصلاة والسلام. وعندك عبادات كثيرة يعني لا تقف عند مسألة الصلاة، يعني الآن لو أردت أن تصوم يا محمد قلت والله أنا حابة أني أصوم الدهر، نقول لك لا، صومي صوم داود، صيام يوم وفطر يوم، صيام يوم وفطر يوم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا أنه قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده من العبادات وعنده من المهام ما يعدل عبادات الأمة كلها، واضح؟ بارك الله فيك محمد ورضي الله عنك ووفقك الله لكل خير. أم محمد من الشارقة تقول أنا يعني أسكن بجوار مسجد، ولما تقام الصلاة في المسجد تقول أصلي، ولكنني يعني يحصل لخبطة عندي بسبب سماعات المسجد. فقال لي ابني تقول بأنه عمره ولدها صغير عمره 7 سنوات، قال لها صلي بعد الأذان أو بعد انتهاء الصلاة. تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، صلى الله تعالى يحفظ لك ما قاله صحيح، اللهم بارك، وأكيد سمعه من العلماء طلاب العلم. أختي الفاضلة، أنت ليس لك علاقة بالمسجد، المرأة في البيت ما لها علاقة بالمسجد ولا لها ارتباط بصلاة الإمام، ما لك علاقة. يعني أنت الآن إذا أذن المؤذن مثل ما قال لك ابنك قومي وصلي الحمد لله، إذا كان عند الصلاة فيها سنة قبلية صلي السنة القبلية وصلي الفرض، واضح؟ إذا ما كان في سنة قبلية صلي الفريضة مباشرة، أو أنك تنتظرين حتى ينتهي الإمام من الصلاة وتقومين تصلي، لأن الوقت معك. أنت عندك الآن صلاة الفجر يا أم محمد، صلاة الفجر من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كل وقت لصلاة الفجر. صلاة الظهر من زوال الشمس اللي هو الأذان الآن إلى أذان العصر، يعني لو صليتي بعد ساعة بعد ساعتين معاك الوقت، واضح؟ فأنت لابد أن تفهمي بأن ليس لك ارتباط بالإمام إمام المسجد، كونك أنت تصلين في بيتك ما لك علاقة، يصلون أو ما يصلون شأنهم. أنت ما دام أنك يحصل لخبطة بسبب السماعات المتجهة إلى شقتك تقومين فتصلين قبلهم أو تصلين بعده انتهاء صلاة الإمام. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام الله.
جزاك الله خير على مجهودك.
مرحبا أختي.
شيخ قلت أسألك عن كتاب مدارج السالكين، أنا قريت فيه لعرف أن أبو إسحاق الهروي، يعني شو رأيك بالمصطلحات اللي حاطنها؟ صعبة جدا وما أعرف أفهمها وايد.
أبو إسحاق ولا أبو ذر؟
أبو إسماعيل الهروي أعتقد.
إيه طيب.
إيه
مصطلحات قصدك؟
هي المصطلحات اللي حاطنها شيخ، يعني قواعد، نفس القواعد اللي حاطنها وابن القيم يشرحها، لكن أنا مو فاهمة يعني هالمصطلحات، ما شفتها عند الصحابة أو عند التابعين.
أنت أم علي درستي شريعة، يعني درستي علم ولا؟
بكالوريوس شريعة هي درست.
ما شاء الله.
جامعة الإمام محمد بن سعود.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب.
الخيمة.
أي. يعني أنت الآن صار عندك إشكالية في بعض المصطلحات اللي هي غريبة يعني عليكي.
إيه اللي حاطنها.
طيب ابن القيم، ابن القيم فككها وشرحها وبسطها.
طيب. في بعض القواعد ما أحس يعني الشوق إلى الله أو إنه يعني في أشياء شيخ.
أبشر. أبشر بعطيك إن شاء الله جواب.
الله خير.
مرحبا مرحبا.
شكرا لك.
الله يحفظك. تفضل يا زكريا الصومال. زكريا تفضل. زكريا من الصومال.
نعم يا شيخ. عندي سؤال. عمتي اشترت لي أرض بأموال كنت أعطيها لها لفترة طويلة يعني.
نعم.
واشترت لي قطعة أرض بنية في التجارة، فهل تجب علي الزكاة؟
يعني الآن الأرض سجلتها باسمك.
اي نعم.
وأنت الآن نويت بها التجارة.
ايوه.
أو الاستثمار.
اي نعم.
استثمار ولا تجارة؟ الاستثمار أنك تؤجرها، التجارة أنك تعرضها للبيع.
الاستثمار.
الاستثمار. طيب يا زكريا أبشر. سؤال ثاني.
الشق الثاني هو القطعة الأرض على 8 سنوات، اشترت لي قطعة الأرض على لفترة 8 سنوات يعني كانت بيدها، فهل تجب علي الزكاة كل هذه الفترة؟
اي نعم ان شاء الله. أبشر يا زكريا. مرحبا مرحبا. أبو عبد الله. أبو عبد الله من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله.
والله أنا
سامعك يا شيخ بس ما في التليفون ما انا سامعك.
اخفض التلفزيون على الاخر. هاي ابو عبد الله تفضل انا اسمعك تفضل. عنده مشكله الظاهر ابو عبد الله. طيب تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
نحبك في الله يا شيخ. جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا
شيخ. انا عندي سؤالين. السؤال الاول انا دخلت صلاه العصر الركعه الاخيره فكبرت مع الامام ودخلت في دعاء الاستفتاح فما قريت الفاتحه الامام ركع. الحين انا التساؤل اللي ياني هل الاولويه هل لدعاء الاستفتاح ام سوره الفاتحه في الحاله هذه؟
انت ما كملت الفاتحه؟
ما كملت الفاتحه شيخ.
ان شاء الله
ركع الامام لاني انا باشرت في دعاء الاستفتاح شيخ.
اي طيب
جزاك الله خير. السؤال الثاني شيخ انا سمعت بعض المشايخ يتكلم بخصوص الدعاء وآلية الإجابة فمن ضمنها أن الإنسان يستغفر قبل ما يدعي ويتوجه لله سبحانه وتعالى يرفع إيده ويستغفر عشرا ويسبح ويحمد الله فيقول سبحان الله والحمد لله والأكبر عشرا. فأحيانا أنا تفوتني هذا الشيء يفوتني هذا الشيء وأدعو مباشرة ويكون في نفسي شيء شيخ أني أنا ما 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 جبت بش هذا الشيء فما أدري هل هذا الشيء يعني ما حكم هذا الشيء
إن شاء الله. إن شاء الله
جزاك الله خير. شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال اسمعك.
تفضل يا عمر.
الحين يا شيخ من ناحية غض البصر يا شيخ
إيه؟
إذا مثلا كنت أمشي في الطريق أو كذا ويعني جت امرأة أو شيء مثلا أنظر إلى الأرض لكن تعرف يا شيخ يعني مدى النظر الإنسان يعني واسع ف قد مثلا المحم من طرف عيني وهكذا لكن لا اقصد اني انظر يعني فهل هذا انا اثم عليه او فقط يعني تقصد النظر هو الذي اثم عليه؟
ان شاء الله يا عمر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نعم تفضل يا معادل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ أنا سألتك قبل فترة بس الإجابة لما جاوبت طول بعمرك أنا ما كنت موجودة. السؤال يا شيخ إني استراتيجية الدعاء يعني إذا أنا أبا أدعي.
والله يا معادل أنا أذكر سؤالك ليش؟ لأنك جبت الاستراتيجية. الاستراتيجية هذه اللي ذكرتني بسؤال قديم سؤالك وجاوبنا وطولنا وذكرنا لك استراتيجيات الدعاء كلها. استراتيجيات الدعاء. طيب تفضل تفضل يا معادل.
ايه سامحني ما كنت موجودة والله وديت شوي الوالد المستشفى.
الله يشافي عافية. يلا يعني أنت تقصدين الآن آداب الدعاء.
هي آداب الدعاء يعني.
طيب أبشري بعيد لك إن شاء الله الجواب. أبشري
لا تنساني بعد بالدعاء يعني.
الله يحفظك الله يحفظك ويشافي الوالد يا رب. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم محمد من الشارقة تقول في وحدة حلفت أني ما أدخل بيتها وحصل عندهم عزاء ورحت ودخلت بيتها عزيتها علي شيء؟ نعم عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين وليس صيام يا أم محمد. الصيام هذا 3 أيام لمن لا يجد القدرة المادية لإطعام 10 مساكين وعندك الجمعية ولله الحمد جمعية الشارقة قريبة منك تروحين تتصلين عليهم تقول أنا عندي كفارة يمين بيقول لك 150 أو 200 ما أدري وتخرجين كفارة يمين توكلينهم هم يخرجون عنك كفارة يمين أو ترسلينها إلى بلدك مثلا الأصلي إذا كان هناك فقراء ومساكين تطعمين 10 مساكين. عفيفة من السعودية تسأل عن ذبيحة العقيقة تقول هل هي مثل الأضحية وهل لو أجلناها 2 شهر يجوز؟ أختي عقيقة من عفوا أختي عفيفة من السعودية بالنسبة لذبيحة العقيقة من حيث السن المعتبر ومن حيث جنسها هي نفس الأضحية. جنسها بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم. من حيث السن لابد أن تبلغ السن المعتبر 5 في الإبل 2 في البقر 1 سنة في الغنم. الظأن ممكن 6 أشهر فأكثر الجذع وأما الثني فيكون من المعز 1 سنة فأكثر. هذا من حيث السن. أيضا من حيث سلامتها من العيوب نفس الأضحية تكون خالية من العيوب، سالمة من العيوب، واضح؟ قضية التثليث يعني هل أعملها مثل أضحية ثلاثة؟ من أهل العلم من يقول بذلك، ومن أهل العلم من يقول الأفضل، الأفضل أن يجمع عليها أرحامه. لماذا؟ قالوا حتى يعرفون بأن فلان جاه مولود أو مولودة ويصير هناك صلة رحم، واضح؟ التأخير ما في شيء إلى البلوغ، إلى أن يبلغ المولود، لكن يفوت الفضل، الفضل في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين، مع ذلك يبقى سنة، سنة إلى البلوغ. بارك الله فيك يا عفيف. أم علي من أم القيوين تسأل، طبعا أم علي سألت عن كتاب مدارج السالكين، يعني تقول يعني في مصطلحات أنا ما أعرفها وشيء من هذا القبيل، وهذا الكلام أختي أم علي بارك الله فيك الحديث حول هذا طويل والله، ونحن في آخر البرنامج. لكن عموما مدارج السالكين هذا الكتاب العظيم من أفضل كتب ابن القيم، وهو شرح لما ذكره الهروي رحمه الله تعالى، وعبارات الهروي عبارات مضغوطة، وعبارات هي تقريبا تتضمن يعني مفاهيم كثيرة، كل جملة تحتها مفاهيم كثيرة، وهي حقيقة عبارات أنت قلتي بأنك استنكرتيها لأن ما كان عليها الصحابة، صحيح صحيح، ولذلك تصدى ابن القيم رحمة الله عليه هذا الكتاب، كتاب الأصل هو، وفكك العبارة وشرح الغريب من العبارة، وأجلب من أدلة الشرع من الكتاب والسنة والآثار ما هو موجود. ولذلك أنت قد يحصل عندك لبس في بعض المصطلحات اللي أيضا تكلم فيها شمس الدين ابن القيم، إلا أن هذه المصطلحات هي مصطلحات التي كانت مشتهرة في عصره، ومشتهرة في عصر المؤلف، وهذا من فقهه أن يخاطب بنفس اللغة ما دام أنها ليست مفردات محظورة ولا محذورة ولا ممنوعة شرعا يعني، وإنما مفردات طبيعية يعني تكلم فيها، مثل بعض مشايخنا الآن في عصرنا قد يؤلف كتاب شرعي لكن بلغة عصرية، بمعنى أنه يتكلم بمفردات يفهمها عامة الناس أو أغلب الناس، ما يروح يعني يستدعي مفردات قديمة قد تكون ذهبت يعني غير مستعملة حاليا، ما حد يفهمها يعني، مثل ما يحصل عند بعض الكتاب يعني الكتاب مغلق أمام القارئ، ما يعرف ما هذه المصطلحات الوحشية الغريبة اللي استدعاها من قواميس سابقة. فهذه لغة ابن القيم على حسب العصر الذي كان يعيش فيه، وانتشار أيضا يعني ما كان أصل رسالة الهروي، كان منتشرا في زمانه وعصره، فابن القيم رحمة الله خدم هذا خدمة عظيمة، ولذلك هذا من أجل كتب ابن القيم. ومن يعني يرى بأن عليه مؤاخذات، المؤاخذات على الذي يقول وليس على ابن القيم. لماذا؟ لأنه ما فهم منهج ابن القيم، ولا فهم طريقة الشرح، ولا فهم حقيقة هذا الكتاب. مثل ما قلت لك الكلام طويل لكن هذه مختصرة، وأنصحك تقرأين التهذيب، بعض العلماء كتب تهذيب، بعض العلماء اختصر، فتقرأين هذا أو تنتقلين إلى غيري حتى لا يعني يضيع عليك الوقت. زكريا من الصومال بارك الله فيك يقول زكريا بأن عمته اشترت له أرض بأموال كان يرسلها إليها، يقول قطعة الأرض الآن تقريبا للاستثمار وهي من 8 سنوات، يسأل يقول هل عليها زكاة؟ زكريا بارك الله فيك، بالنسبة لقطعة الأرض التي اشترتها عمتك لك بالأموال التي كنت ترسلها إليها وقالت أنا اشتريت لك هذه الأرض وهذا يعني كان على مدار 8 سنوات وتريد أن تستثمرها، ما تريد أن تبيعها يعني ما عرضتها للبيع بعد، وإنما استثمار وتأجير، ما عليك فيها زكاة. بارك الله فيك، ليس عليك زكاة في هذه الأرض ما دام أنها اشتريت ونيتك أنت للاستثمار. بارك الله فيك. محمد يقول دخلت صلاة العصر وانشغلت بدعاء الاستفتاح، يقول فكبر الإمام ولم آتي بالفاتحة، يقول كان ما أيهما أولى، أني أنا أبدأ بالفاتح ولا بدعاء الاستفتاح؟ محمد من أبو ظبي تقول دخلت صلاة العصر، طبيعي جدا أنك تأتي بسنن الصلاة، قلت الله أكبر
تأتي بدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة، لو ركع الإمام تركع معه وتحسب لك ركعة. أما إذا كانت الصلاة جهرية لا، ما تأتي بدعاء الاستفتاح وإنما تستمع إلى الإمام. محمد بن أبو ظبي يقول سمعت بعض العلماء يقول إذا أراد الشخص أن يدعو يعني يقول يعني يقول ويستجاب له يرفع يديه ويستغفر عشرا ويسبح عشرا إلى آخره، يقول أنا أحيانا أدعو مباشرة فيكون في نفسي شيء. يا محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك إذا كان دعاؤك في الصلاة في السجود ما في حاجة إلى أن تقدم بين يدي دعائك شيء. لماذا؟ لأنه قدمته في الفاتحة، الفاتحة فيها التمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل، ولذلك أنت قدمت هذا وأنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الثاني، واضح؟ فتأتي بالدعاء مباشرة. أما خارج الصلاة فمن آداب الدعاء، من آداب الدعاء أنك لما تدعو يعني تقدم بين يدي دعائك التمجيد لله والتعظيم له كما هو الوارد أو في غير الوارد أيضا، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا من استوى على العرش، يا من له الأولى والأخرى، يا رب السماوات والأرض مثلا، اللهم صل على محمد، تدعو. طيب هذا بارك الله فيك. عمر من سوريا بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة لغض البصر أحيانا الإنسان يكون في الطريق فيلمح المرأة وهي سائرة من دون قصد، يقول هل يأثم الإنسان أم الإثم يكون بالقصد؟ عمر من سوريا بارك الله فيك وحفظك الله ووفقك لكل خير، يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومن هنا تبعيضية، لأنه ما يمكن للإنسان إذا مشى في الطريق أن يغمض عينيه، وإنما يغمض عينيه أحيانا بمثل هذه المواقف، فإذا مرت امرأة غض طرفه عنها، إذا والله وهو يمشي وقع بصره من دون قصد من طرف عينه أو كذا من دون قصد لا إثم عليه، وإنما الإثم على من قصد. وأيضا قضية النظر الفجأة، لو أن بصرك وقع على امرأة ورأيتها من دون قصد يسمى نظر الفجأة لا إثم عليك، لكن لو كررت هذا بقصد هنا تأثم. أما بقية يعني ما يتعلق ببقية الأشياء اللي هي من هذا القبيل، مسألة النظر ومعرفة الطريق، هذا يجب عليك أنك ما تغمض عينيك، واضح؟ لذلك القصد والعمد هنا هو الذي أثم عليه الإنسان. أم عادل بارك الله فيك، أم عادل ممكن ترجعين أخت الفاضلة إلى يعني منصة مرايا وتجدين الكلام والجواب الطويل، أنا أطلت في الدعاء في الجواب على مسألة آداب الدعاء اللي سميتيها أنت استراتيجية الدعاء، أطلت في هذا. لكن عموما أخت الفاضلة، أولا ينبغي إخلاص النية في الدعاء، واضح؟ والثاني ترفعين يديك في الدعاء في غير إلا في المواطن التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، وكذلك أن تأتي بالمشروع أفضل، يعني تأتي بالدعاء المشروع أفضل. ولو أنشأت الدعاء من عندك سالم من المفردات الممنوعة شرعا لا بأس بذلك. كذلك أخت الفاضلة تدعين بقلب حاضر، لا تدعين بالتهاء ملتهية مثلا، لا، وأيضا لا تدعين بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا تستعجلين أيضا، ولو حصل استقبالك تستقبلين القبلة يكون طيب، وأيضا تعلمين بأن الله تعالى يستجيب دعائك ما دام أنه توفرت الشروط وانتفت الموانع، واضح؟ هذا بعض ما أتذكره بارك الله فيك. والبرنامج ولله الحمد يعني الأسئلة انتهت مع انتهاء وقت البرنامج، إن شاء الله غدا ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.